أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. كنا بالدروس الماضية عم نحكي عن موضوع المنافقين لأن الصنف الثالث من البشر. إنه المنافقين جماعة مرضى وبيتصرفوا بشكل خداع، بيخدعوا، بيبينوا شيء وبيخبوا شيء، بيبينوا الإيمان بيخبوا الكفر، بيبينوا أنه إن أصحاب وأحباب وأنه يكونوا أعداء، وأنه كان عندهم علاقات مع المشركين، علاقات قوية كتير، وورا النبي يجوا يصلوا وراء وعاملين حال أنه عندهم علاقات مع المسلمين. هذا وضع المنافقين. الشرح هذا بطوله مرق بالدرس الماضي. اليوم بهالدرس هذا ربنا عم بيعطي مثل انه المنافق شو بيستفيد من موقفه. حول المنافقين اللي كانوا يتصرفوا من هالشكل، هني عاقلين ولا مجانين؟ اكيد هني عاقلين. اذا لانهم عاقلين وما بيفتشوا عن شيء يضرهم بدهم مصلحة، فشو المصلحة اللي يخليهم منافقين؟ لا مؤمنين ولا كفار. المؤمن واضح والكافر واضح، وهن كفار ولابسين طربوش الإيمان مغطين حالهم فيه. ليه عنده هيك؟ الحقيقة الكافر بينه وبين نفسه هو شايف حاله انه هو صح، هو هيك مخسر انه هو صح حتى لو بيعبد حجر. شوفوا عنا نحن في حديث نبوي بيقول لو آمن أحدكم بحجر لكفاه، أو لو اعتقد أحدكم بحجر لكفاه. اللي بيآمن أو بيعتقد بحجر كفه. ليه؟ لأنه هو مآمن فيه. واللي بيؤمن بربنا كمان بكفي. المنافق هذا معطل، لا قادر يؤمن بالحجر أو بالوثن إيمان خالص صافي يقول أنا معه وبدي أربح، ولا قادر يؤمن بالله ويقول أنا معه وبدي أربح. مش قادر. ساعة بيقول يمكن الحق مع اللي بيعبدوا الأحجار، وساعة بيقول يمكن الحق مع النبي. ولذلك المنافقين كما رح يجي إن شاء الله الإشارة إله انقسموا لفريقين. في فريق بالبداية ما كانوا منافقين، إجوا أسلموا عن جد، ولكن مع الوقت عقائدهم تزلزلت كأنه أسلموا بحماس. أي شيء بحياتنا نحن بيجي بحماس بعدين بيبرد. لاحظوا إسا نفرض بنا نعمل مشروع وهيك إجا أنا أحكي لك هناك شيء خطاب مهم تتحمسوا وتقولوا إيه يلا خلينا نبلش، وبس نبلش تبردوا وخلاص نوقف. هذا اللي بيجي بحماس بروح، اللي بيجي بعجل يروح بعجل، بينما اللي بيجي عن قناعة مآمن وفاهم ومعتقد هيك هذا بيبقى. المنافقين القسم الأول منهم اللي هن آمنوا عن جد بالأول، وبعدين آمنوا لأنه إيمانه جاء بحماس ما جاءش عن قناعة كاملة، مع الوقت بردوا ورجعوا للكفر. في قسم تاني منهم لا، هن أعلنوا إيمانهم أصلا هن مش مؤمنين، ولكن أعلنوا إيمانهم حفاظا ليحافظوا على مصالحهم وعلى حياتهم. قالوا لك قول المسلمين بين علين قوايا وكتار، وكل يوم بيزيدوا كل يوم بيزيدوا، وبلشت الحروب تصير بينهم وبين المشركين، وبلشوا يربحوا. ربح المسلمين عمل هيبة للمسلمين بقلوب العرب، فلذلك بيقولوا نحن مش لازم ننتبه ونقول نحن معاهم، بل كربحوا هيك بنكسب. وبيرجعوا بيفكروا من جهة تانية وبلكي خسر، ممكن المسلمين يخسروا، إذا هن لازم يحفظوا خط الرجعة، يكون إلن علاقات مع المشركين حتى إذا خسروا المسلمين يرجعوا يرتبوا أمورهم مع المشركين، يعني ضايعين ضايعين بكل معنى الكلمة. بس في شغلة ما انتبهوا لها، إن ربنا عز وجل ما راح يتركهم مخبيين، راح يجي يوم من الأيام يفضحهم يجرسهم، هي ما حسبوش حسابها. ما بديش فوت فوتي بهالقصة هذه لأن فوتة طويلة هذه، بس إشارة في كتير من الصحابة لقراب للنبي، اللي كانوا قراب للنبي، لما يكلف النبي واحد منهم بشغلة يقول له روح اعمل كذا، وبعدين يبعت وراه يقول له لا انت ما تعملها، خلي فلان يعمل هالشغلة هذه، يخاف يجي للنبي يقول يا رسول الله يعني نزلت فيه اي اللي انا اني انا بسواش، يقول له النبي لا ما نزلت اي، ولكن اجت تعليمات جديدة من ربنا انت مالك على هذا القصة. فكان يخافوا عن جد انه تنزل فيهم اي تفضحهم. المنافقين ما التفتوا لها القضية، هن مخسفين انه القصة بتظل مرأة، بيبنوا علاقات مع المسلمين، بيبنوا علاقات مع الكفار، بيشوفوا آخر مسيرهم بعد 5 سنين 10 سنين مين اللي بده يكسب هن بيكونوا معه. عشان هيك لما يقعدوا مع المؤمنين مثل ما مرق معانا يقولون احنا معاكم، يروحوا للمشركين يقولون لا نحن معاكم بس كنا عم نضحك عليهم، ده هوليك عم بيشتغلوا على الخطين. لما نزلت آيات كتير بالقرآن، نزل فيهم سورة اسمها سورة المنافقين، وسورة التوبة فضحت الدنيا بالنفاق. لما نزلت الآيات ونزلت بعض الآيات قبل ما تفضح مع الآخر، نزلت بعض الآيات تهديد، في آية بتقوله للنبي انه اذا هولي بتضلوا من الشكل لنغرينك بهم، يعني راح نشجعك يفتح لك الطريق تضربه. فخافوا صاروا بدي يجربوا رتبوا أموره ما بيش عاجل. الله عطى هالجو اللي أنا شرحته كله بهالمثل، قال هولي مثل مثل واحد بيولع نار، استوقد نارا أو هو ولع بنفسه أو طلب حدا يولع له إياها، لما ولعت النار، النار بس تولع تعطي ضوء، تعطي ضوء بس ضوها محصور حواليها، هذا الضوء قديش بيعيش ما دام النار عايش؟ طيب النار ما بتعيش على طول، اذا انت ولعت خشبه وعملت نار وضوت لك الاوضه كلها، قديش الخشبه بدها لحتى تضاين تحت النار؟ 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، وبعدها تطفي، بس تطفي طيب ترجع عتمه تشوف تشوف شيء. قال هولي خشبوا الطريق لربنا عز وجل أو للجنة، خسبوه هالطريق هذا بيقدروا يقطعوه بالخدعة اللي هي مثل النار، الخدعة مثل توليعة النار. بما أن النار ما بتعطي ضوء دائم، الخدعة ما بتعيش على طول. حتى نوضح الفكرة لازم نقسم، لازم ننبه لشغلتين. الوصول إلى الجنة، الطريق الطويل هذا المستقيم اللي فيه بأثناءه بالطريق في شعب كتير، في طرق كتير، بس كله طرق لوقة، والطريق المستقيم واحد. وعبور الطريق المستقيم برضو ضوء، مثل السيارة ماشي بالليل، إذا ما فيها ضوء ما فيها تمشي، لو ماشي على الأوتوروت ما فيها تمشي بلا ضوء. المشي من هون للجنة بده واحد يكون حامل ضوء قدامه وضوء. هذا الضوء نوعين اللي عم بقول عنه، شكلين. في ضوء ما بيعيش مثل ضوء النار، ضوء النار تولع نار بتضوي حواليك، بتصير رماد راح الضوء، ما عادش تشتغل، ما عادش تستفيد. في الضوء الثاني النور مش النار، النور اللي بيكون نور العقيدة، نور القلب بالداخل، نور العقل، نور العلم، نور التقوى، نور الإيمان، شو بسموه سموه. هذا النور ما بيطفي، هذا نور دائم بظل معك من الدنيا حتى تفوت لباب الجنة، بظل معك على طول. هني ما سلكوا طريق النور، طريق النور بده إيمان وبده عمل، بلا إيمان وبلا عمل ما في نور. سلكوا الطريق الآخر، طريق النار. قال مثل مثل اللي ولع نار وبتضوت حواليه، انبسطوا ومش لما انطفت وقفوا ما عاش فيه يكف. وشبههم بمثال آخر، قال أو شبههم بمثال آخر لما تبرق الدنيا، إذا واحد بالليل ماشي بمطرحة وجه البرق يبرق بضوء المطرحة كلها، بس قداش فيه يقطع بالبرقة يعني فشختين ثلاثة وبعدين بيوقف. يضاف إلى هذا اللي بياخذ النور قدامه وبيمشي داخليا يكون مرتاح مبسوط رايق أمه، بينما اللي بياخذ النار أو اللي بيمشي على ضوء البرق، ما هذا البرق بيجي معه رعد، والبرق بخوف والرعد صوت رهيب بخوف، بس هو الحقيقة اللي بخوف الحقيقة البرق. البرق هي كهرباء، كهرباء تطلع من الغيم بسبب اصطدام الغيم ببعضه تعمل كهرباء، وهي الكهرباء أوقات كتير بتنزل بالأرض، تنزل بتحرق، إذا نزلت ببنية بتهد تحرقها، نزلت ببشر بتحرقه. ياما في ناس محروقين بالبرق. في ملاحظة علمية هون خذوها، البرق عادة لما بينزل كأنه بيفتش عن المنطقة العالية، المنطقة العالية بيضرب فيها. الأراضي اللي فيها جبال تيجي البرقة وين؟ براس الجبل فوق، فاللي بيكون قاعد بالوادي أو بنص الجبل تحت أو شيء كأنه فيه بيكون فيه لا أمان أكثر من اللي بيكون قاعد على رأس التل فوق. عشان هيك بتلاحظوا اليوم البنايات العالية والبلاد اللي بتصير فيها برق قوي وطولة، هذا العرب يسموه الشاري، هذه حديدة بتكون تركبوها على ظهر البناية فوق وإلها شو اسمه كابل نحاس، يكون كابل منيح على اسميك، من هذه يغذوه للأرض بيزرعوه بالأرض تحت، هذه تلقط البرقة تلقط الكهرباء وبتاخذها بتطفيها بالأرض تحت. ليش؟ لأن ما بيحطوها فوق على السطح، لأن البرقة تجي على العالي هتجي على الواطي. القرآن والنازل، القرآن نزل ببلاد العرب، الجزيرة العربية، الجزيرة العربية بشكل عام بلد صحراوي ما فيه جبال، في بعض البلاد مثل مكة فيها كم تلة أو مدينة فيها تلتين حواليها، بس الجزيرة العربية ما فيها جبال، تطلع من مكة على المدينة 500 كيلومتر 450 كيلومتر ولا جبل فيه، وتطلع لتوصل للأردن ما في ولا جبل. المنطقة العالية بهالصحراء الطويلة العريضة ومين؟ هو الناس، الإنسان اللي ماشي بالصحراء يصير هو العالي عن الصحراء كلها. إذا أجد برقة تضربه هو، لأنه لا فيها شجر، لو في شجر ممكن تجي البرقة بالشجرة، لو في جبل تجي البرقة بالجبل، لكن لأنه ما في شيء لا شجر ولا جبال فيهن ماشيين تضربنهن، وإني بيعرفوها الشعر كانوا. وذلك بس البرقة يخافوا من البرق أنه يحرقهم، لأنه صار حوالي كتير. فالله عم بيقول بعد الجولة إسه، الله عم بيقول أنه هؤلاء مثلا هؤلاء المنافقين مثل الشخص اللي ولع نار، وهالنار هذه مشي بسببها مسافة ثم انطفت ووقف أظلم بالقصة، أو مثل البرق والرعد اللي بيجي بيضويله الطريق شوي، ولكن ما بيقدر يكمل الطريق لأن البرق ما بيطول من جهة، من جهة تانية البرق في خطر إنه يقتله، ولو عم بيضويله عم يقتله، وهني بيخافوا من هالشيء، ولذلك بيظلوا عايشين كل حياتهم بالخوف. خلينا نشوف شو قال. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولع نار، أو هو ولع أو طلب حدا يولعه له، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هو عم بيقول ولع نار، الله شو روح منهم؟ روح النور، نور القلب، نور الإيمان، نور العلم، نور الفهم، نور التقوى، كلهم هؤلاء راحوا من ما عندهم إياهم لأنهم منافقين. ما هن هذا النور ما بيجي إلا إذا آمنوا، ما دام هن منافقين فالنور راح، ولذلك لا يمكن استمرار بهالطريق بسبب ذهاب النور. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم بالظلام العتمة ما في ما بيشعر شيء. صم، الصم جمع أصم يعني الأطرش، هؤلاء جماعة طرش، لو كانوا بيسمعوا كانوا أقلا استمعوا للأنبياء وعرفوا الحقيقة، بس إن الطرش ما بدهم يسمعوا. صم بكم، الأبكم مفرد، بكم جمع، أبكم الأبكم اللي ما في يحكي، الشخص اللي ما بيقدر ينطق، أخرس ما في يحكي. فهم لا يرجعون، عمي عفوا قطشناها، صم بكم عمي، عمي جمع أعمى ما بيشعون، هؤلاء كلتهم ما بيرجعوا للحق، لأنه اللي هو أطرش وأعمى وأخرس أي حق بده يعرفه ما بيعرفش. المثل الآخر، أو كصيب من السماء، صيب من السماء أنه مطر شديد نزل من السماء، والمطر إنما بينزل بقوة خاصة لما بيكون في برق ورعد كثير قوي، فيه ظلمات دين ظلمة ورعد وبرق. بالنسبة للرعد يحطوا صابيهم بذينيهم حتى ما يؤذيهم الرعد، لأن الرعد صوته قوي كثير، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين، ما الله مش غايب عن باله، لا غايب عن معرفته، وضعهم هن مخسفين حالهم بأمان، مغطين حالهم بروح بيصلوا لهم وراء النبي بالمسجد في صلوة، واعتبروا حالهم هن مؤمنين وتغطوا. لا، الله عارف شو نواياهم، عارف شو عم بيفكروا، عارف شو عم بيشتغلوا، عارف المؤامرات اللي كانوا يعملوها ضد النبي مع اليهود أو مع المشركين، كله عارف، لذلك الله بيضغط. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. الحقيقة البرق اللي بيجي قوي كتير الإنسان بيخاف منه، خاف كأنه كان راح يعملوا عينيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، بضوي البرق بيمشوا فشخة فشختين، وإذا أظلم عليهم قاموا، بس يروح البرق بيوقف ما عادش بيمشي، مش عشان الطريق. هذه كلها مثلا عم بيضرب مثل انه طريق الايمان ما بيجي عبر الاوهام والنفاق والغش ومش عارف ايش، ابدا بيجي عبر الصفاء والعقيدة والتقوى والايمان الكامل بس. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، لا خليهم لا بيسمعوا ولا بيشعوا، ان الله على كل شيء قدير. بعد ما بين المثل عطى عن المنافقين، إجا يوجه خطاب لكل الناس. على فكرة بالقرآن أحيانا بخاطب يا قل يا أهل الكتاب، لما بيقول قل يا أهل الكتاب يقصد فيها المسيحيين واليهود، وغالب أهل الكتاب مقصود فيهم اليهود لأنهم كانوا موجودين بالمدينة. وأحيانا بخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وفي أحيان بخاطب البشر كلهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هون عم بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما بيقول يا أيها الناس ما عم بيفرق بين مؤمن ومنافق وكافر مثلا، كل عم بيقول يا بشر يا عالم يا كل البشر اسمعوا. لهذه الآية اللي هالخطاب هذا يا أيها الناس على ما في ذهني أنه وارد بالقرآن حوالي 20 مرة يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحن دائما نقول أن الإسلام دين الفطرة. الفطرة يعني دين العقل الصافي اللي بعده مش ملوث بأي غلط، بعده عقل نظيف. يعني لو فرضنا جبنا واحد هيك ولد خلق وعيشناه ببيت ما فرجيناه على حدا، لا حدا سرق قدامه، لا حدا كذب قدامه، لا حدا غش قدامه، لا حدا عمل شيء قدامه، ربيناه تربية كتير رايقة وبعيدة عن كل ألوان الغش، وعقله كان طبيعي. وجينا نقله هذه الكباية ما حدا خلقها، هذه كان فيه شوية رمل إني خطر عليهم فزوا هيك كرملت من الأرض لحالهم وصاروا يفتلوا بالهواء وعملوا كباية. بصدق شدوش ليه؟ عنده فطرة اللي الله خلقه عليها، الفكرة يعني الفكرة اللي هي الفطرة هي الفكرة اللي الله خلقه عليها الواحد، الفكرة الطبيعية السليمة اللي فيهاش تلوث فيهاش غلط. عنده فكرة انه ما في شيء بيصير بدون سبب. انا مرة بتذكر بايام النجف كنت عندي مجموعة محاضرات بالنجف بالفلسفة الإسلامية، بتذكر حطيت عبارة ببعض محاضراتي بيقول انه لو كان الكون وجد صدفة بدون خالق ما نقدر نحن كعقلاء كبشر نقنع بها الفكرة، نقول أن الكون وجد بدون خالق صدفة مستحيل. ليش؟ طيب هذا القرآن هذا أو أي كتاب شو هو هذا؟ عبارة عن أوراق وجلد وبقلبه في كتيبة، والكتيبة هذا عبارة عن كلمات وكل كلمة إلى كذا حرف، ما في ولا حرف محطوط غلط، كل مرتبين بشكل كامل وعم يعطي معنى، عم نقرا عم نفهم معنى. في بشر عائل او مجنون حتى بيقنع انه هي الكتيبه ما حدا كتبها ولا مطبع عنت القران، هذه كان في حروف من حديد او رصاص محطوطين على جنب، والحروف صاروا هن يتحركوا لحالهم ويجوا فاتوا بالمطبعه ومشوا المطبعه وترتب كل حرف حد التاني بشكل يعطينا هالكتيبة هذه وطبعوا لنا القرآن وطلعوا القرآن لحاله. في حدا بيقبلها؟ ما حدا بيقبلها ولا بشكل. وهذا كتاب، إذا بدنا نقيس هالكتاب هذا بنظام الكون كله شو بيعني؟ زر ولش هذا ولش تتقول كتاب لا يمكن، مش كتاب صفحة. لو كان الصدفة بتصح ليش ما يعملوا المطابع ما نجمع هالحروف هذه من زمان وعملوا لنا كتاب هكا طبعوا لنا يا جدري؟ ليش ما تجمعوا؟ ما مرق آلاف السنين على البشر ورقة واحدة ما انطبعت إلا لحتى إجا هايدلبرغ هذا الألماني واخترع المطبعة وصار يطبعوا الناس. وقبل منه كاش حد يطبع، كانوا يخطوا على إيدهم بس طباعة ما فيه. لذلك ربنا لذلك بنقول انه لما بيجي الشخص اللي على الفطرة وربنا بيخاطبه وبيقول له انه انا لازم تعبدني. ليه؟ لان انا خلقت الكون. هذا اللي على الفطرة بيسجد يقول لي مضبط، الكون مش ممكن يكون لحاله من وجد، لازم يكون في حدا خلقه، فانا بدي اعبد اللي خلقني. لكن العقل الطرف الاخر، العقل اللي بيكون مخربط ملوث وسخ مش نظيف، تربى تربية غلط، أرى أشياء غلط، عنده أفكار غلط، كلها ركبت له بعقله أنه ما في شيء اسمه الله وهذا الكون وجد لحاله. لك يا ابن الحلال كيف يعني وجد الكون لحاله؟ تعدلني كيف؟ كيف وجد لحاله؟ ما طاولة من هالشكل ما مش ممكن تنعمل لحاله، إلا يجي نجار ويكون شاطر لحتى يقدر يعملها. كون بكامله انعمل لحاله وتنظم لحاله هذه عملية مستحيلة. الله عز وجل يشير إلى هالنقطة هذه بها ليه؟ عم بيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم اللي خلقكم، يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الله اللي خلقكم وخلق اللي قبلكم، اعبدوه قولوا له شكرا لعلكم تتقون. يمكن تحموا أنفسكم، التقوى يعني الحماية، يمكن تحموا أنفسكم من العذاب يوم القيامة. طيب لو إجا واحد يسأل، واحد كافر بيسأل بيقول الله شو عمل لي؟ من اللي عارف الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. حول هالكلمتين بدنا شوية شرح وبنصلي على النبي. الله سمى الأرض فرش، والعمار اللي مغطينا السماء، السماء عمار والأرض فرش. ليه قال فرشي مش كنبي؟ ليش قال فرشي مش أوضة؟ ليه قال فرشي مش شارع؟ ليش الفرش اختار كلمة فرش؟ عادة الواحد إذا كان بمكتبه بيشتغل بيتعب، إذا كان حكيم بعيادته بيشتغل بيتعب، إذا كان صاحب مختبر بمختبره بيشتغل بيتعب. نحن اللي من شغلنا بنشتغل نتعب، العامل بالمعمل بيتعب، النجار بيتعب، الحداد بيتعب، كل إنسان صاحب مهنه بيتعب. بس بده يرتاح وين بيروح؟ رعبته بنام فرشته. بس ينام فرشته بيرتاح. كلمة فرشة تعني الاطمئنان والرياح. الله جعل إلنا الأرض فرشة، يعني فينا نعيش عليها مرتاحين. ليه؟ لازم نفهم كيف الله عمل لحتى نحن منعيش على الأرض مرتاحين. الأرض مش مثل الطابة بالضبط بالمية مية، الأرض مثل البيضة تبت الدجاج، القسم الفوقاني أوسع شوي والقسم التحتاني أبيض وبالنص مدورة تماما. هذه الأرض مش واقف، عم تفتح وعم تمشي بفتلتها، هي هيك على حالة عم تفتل بسرعة 1670 كيلومتر بالساعة، دوبل عن سرعة الطيارة. الطيارة تمشي عادة 800-850-900 إذا جاء الهواء معها، هي تمشي 1670 كيلو، يعني سرعة قوية. السرعة شو بتعمل؟ اللي قروا بالمدارس، انت كلكم قريتوا بالمدارس بتعرفوا ان السرعة تعمل قوة طاردة بيسموها. يعني هاي الطاولة قدامي لو اجينا حطينا لها شيء تفتل، بيبقوا هول عليها موجودين شيء بس تفتبلوا فليطيروا. ليش؟ لانه الحركة هذه، هالحركة هذا التحرك الدوران بيعطي قوة بتطرد، يعني بتوقع كل شيء اللي حملته. الأرض اللي ماشي بسرعة 1670 كيلومتر مش ماشي، عم بتدور بهالسرعة هذه، مش لازم يظل عليها شيء، لا بنية ولا بني آدم ولا حيوان ولا شجرة ولا شيء، لازم يطير بالهواء. تاني شيء، الأرض إلى سرعة تانية أسرع من هيك، الأرض بتدور حول الشمس، تعمل كل 365 يوم وست ساعات تعمل دورة كاملة حول الشمس لترجع لمطرحها. حول الشمس ملايين الكيلومترات، يعني هي الشمس بذاتها، نحن من هون للشمس إذا بدنا ناخذ خط مستقيم عندنا 150 مليون كيلومتر من هون للشمس، من الأرض للشمس. هذا نص قطر الدائرة، الديامتر اللي إله. إذا نحن بدنا نعمل فتلة حول الشمس، بصير الفتلة بصير الديامتر الدويرة 300 مليون كيلومتر. هذا الديامتر القطر، قطر الدائرة 300 مليون كيلومتر. محيط الدائرة عادة المحيط شو بيسوي؟ كيف نعمل؟ نأخذ القطر نضربه 3.1416، مش هيدا قريته بالحسابات بالجبر؟ خلنا نضرب 3، بنا 14-16 بتريد العجمة، 300 مليون كيلومتر على 3 900 مليون كيلومتر، تقريبا على المليار، تقريبا مليار كيلومتر. طيب إذا بدنا نقسم الدائرة هذه اللي تمشيها الأرض مليار كيلومتر 365 يوم، يعني قديش بيطلع يومية كم كيلومتر سرعتها بالنهار أو بالساعة؟ قديش؟ آلاف الكيلومترات، سريعة كتير. إذا هي ماشي هيك بسرعة قديش تطلع بالضبط؟ حسبتون؟ حسبتني يا محمد ولا بحث؟ بإيش؟ بالساعة بلا باليوم بالنهار إيه؟ بالساعة لا 114,000 على الساعة. جاي تخيل الأرض ماشي 114,000 كيلومتر بالساعة ماشي هيك قدام وعم تفتل بسرعة 1670، في شيء لازم يبقى عليها؟ مستحيل يبقى. طيب نفرض الأرض، شو اللي مخلينا؟ في شيء اللي مخلينا نحن كنا الأرض منطير جاذبية، المغناطيس، الأرض فيها جاذبية تسحبه. هذه هالورقة هذه هي بإيدي حاملة، إذا تركتها توعدل، لا في جاذبية عم بتجر. الجاذبية بتجرنا للأرض وسرعتها بتبعدنا عنها. هون بتبين سر الخلق، عظمة ربنا عز وجل، إنه الله أخذ ميزان ذهب وعمل توازن، إكليب يسموه مش هيك، توازن كتير دقيق ما بين جاذبية الأرض وبين سرعتها. لو كان الأرض بتسرع أكثر من الجاذبية منطير، لو كان الجاذبية بتقوى أو بتخف سرعة الأرض نغرق بقلب الأرض، بتجرنا لجوا دغري، جاذبيتها بتسحبنا لجوا. فنحن إذا عايشين على وجه الأرض بفرش ناعمة برياحة باطمئنان، لا الأرض عم تبلعنا ولا عم نطير عنها، بسبب التوازن الهائل ما بين جاذبية الأرض وما بين حركتها على نفسها أو سرعتها حول الشمس. أما إذا بدنا نفوت الفوت التالتة بتشغل فيها إسا، خلينا حد التنتين، الفوت التالتة اللي هي مشية الأرض نمرة ثلاثة. الأرض إلى ثلاث حركات، حركة على نفسها وحركة حول الشمس، والتالتة هي والشمس بدوروا حول المجرة اللي نحن منها، المجرة اللي جالكسي، هذه المجرة اللي نحن منها إني بدوروا حواليها. وبعدين عم بيقولوا إسا الحركة الرابعة إنه كل هالمجرة هذه ماشي باتجاه معين اللي هو نهاية الكون، آخر هذا النفق الأسود اللي بيوصلوا له آخر شيء، بيبلع كل شيء، بس نوصل لعنده راح يبلع الأرض والشمس والدنيا كلها ماشي بأشياء. وهذا يمكن يكون هو المعنى اللي قال الله أراده بالقرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عفوا يوم تبدل هنا يمكن الايه او السماوات وغير السماوات، بلى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. انه لا السماوات هتبقى مثل ما هي، لا الارض هتبقى مثل ما هي، ولا شيء رح يبقى مثل ما هو، رح يصير في عمليه تغير كامل عن الوضع اللي احنا شايفينه اليوم. الذي جعل لكم الأرض فراشا. طيب هذا اللي عملنا على الأرض بهالشكل الحلو نقدر نعيش فيها مرتاحين مطمئنين كأنه فرشة، ما بسواش نقول له شكرا؟ معقول يعني؟ هو هذا العيب عند الإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هي المشكلة الثانية، بناء أي سماء؟ كلمة سماء باللغة العربية، معلش الليلة درس علم، كلمة سماء باللغة العربية تعني الشيء اللي فوق منك. بالعربي لو راجعت قواميس اللغة بيقول كل ما علاك فهو سماء، يعني كل شيء فوق منك هو سماء. هذا سقف الصالون، هذا السقف، هذا سماء. ولذلك بالتعابير إذا لو سمحنا لأن اللي بيدخنوا إنه يدخنوا، وصاروا 4-5 يدخنوا، بعد شوية الدخنة بتطلع لفوق وانت تجمع بسقف الغرفة. باللغة العربية شو بيقولوا؟ سماء الغرفة تلبد بالدخان، شو بيقولوا؟ سماء الغرفة. إذن هذه أول سماء عندنا سقف الأوضة. في سماء أعلى منها اللي هو الطبقة اللي بتجمع فيها الغيم، وهي الطبقة سميك، طبقة الغيم ممكن تلحق 10 كيلومتر، لكن علوها عن سطح الأرض أحيانا بيكون 300-400 متر بس، أحيانا بينزل الغيم 300-400 متر. أوقات خاصة في أوروبا لما بينزل واحد من الطيارة، يعني بتنزل الطيارة ما تتركش الغيم اللي صار فوق المطار، فيش 300 متر أو 400 متر بين الغيم وبين المطار. عندنا بلبنان بالجبال، اطلع عن جبل على 600 متر بتلاقي الغيم على الجبل، غيم واطي. لكن سمك الغيم حسب، لما يكون في غيم كتير ممكن يكون 10 كيلومتر سمكه، ضل الطيارة ساحبه لتقطع الغيم لفوق. هذه مكان تجمع الغيم، هذا كمان سماء. الله شو بيقول بالقرآن؟ وأنزلنا من السماء ماء، يعني الماء نزلت من السماء من عند المريخ يعني؟ لا، نزلت من هالطبقة اللي تتجمع فيها الغيم، هذه سماء لأن أعلى منها، نزلت من الماء منها. في سماء ثالثة خلينا نقول اللي هو اللي بيحفظ ما حول الأرض من غازات اللي هي غذائنا، ونحن ما فيناش نعيش بلاها. نحن موجودين بهالهواء اللي نحن فيه مثل السمكة بالماء بالضبط. السمكة إذا شلناها من الماء تفطس بتموت، نحن إذا شيلونا من الهواء نفطس بنموت. الهواء مثل الماء، بس الفرق إنه نحن ما بنشوفه. وأنا ما عنديش فكرة عن السمك إذا بتشوف الماء ولا لا، يعني نفتش عليها. إذا السمك لو نحطها بقلب الماء بتشوف الماء هي ولا لا؟ يمكن يكون بوضع مثلنا نحن، مثل ما نحن بالهواء ما بنشوف الهواء، يمكن هي نفس الشيء بتشوف الماء، الله أعلم هذا أو ذاك، بس ما بيعنينا هذا. المهم أنه نحن موجودين ضمن غلاف نسميه بالعربي، يعني جلد مغلف الأرض، مجلد الأرض كلها. هالغلاف هذا بعتقد سمكه عن سطح الأرض علوه هيك 250 كيلومتر من الأرض لنهاية الغلاف، هالدائرة الكبيرة من الغازات هذه إلها جلد من برا اللي بيسموه الأوزون الأجانب. الأوزون هذا يعني هالغلاف الجوي اللي بيحفظ هالغازات هذه. هالغلاف هذا إذا شلناه شو بصير؟ الأكسجين وغيره كله بيطير ومفتص، نحن مثل السمكة اللي بتنشف الماء حواليها بتفتص، ونحن إذا نشفي الهواء بنفتص. الله بيقدرته عمل هالغلاف حتى يحفظ هالغازات اللي انها بحاجة إلى يحفظنا إياها على مشية الأرض وعلى سرعتها ودورانها. وهالغلاف هذا ماشي معها، هي بتدور هيك وهو بتدور معها، لحتى يظل حافظ وما يروح عمل هالغلاف الجوي. إذن الله عم بيقول والسماء بناء، يعني الأوزون هذا خلينا نسميه، هذا الغلاف الجوي، هذا العمار اللي حافظنا البيت اللي عايشين فيه. بيتنا اللي عايشين فيه هو هالهواء، واللي حافظ لنا هالبيت الهواء اللي هو الغلاف الجوي اللي سماه السماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وإذا أعطانا كمان سماء تاني قال وأنزل من السماء ماء، استقبل شوي إنه في سماء تاني قريب كتير نزل من المي، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني شيء تقدر تأكلوه وتعيشوا فيه، الرزق بينزل بسبب الماء، إذا ما في ماء فيش حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. إن شاء الله جينا إذا الله أعطانا عمر، وفي في 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 معلومات كتير مهمة، بس إشارة أسعد أعطيكم إياها، إنه هي الأرض نفرض عنا بستان، البستان بيكون ترابه كله مثل بعض، يعني مش كل متر له تراب لحاله شكل، كله تراب مثل بعض، تراب مثل بعض. والسماء لما بتشتي تشتي مي مثل بعض، يعني السماء ممكن تنزل نقطة من هون شكل ونقطة لحد منها شكل تاني، طبعا لا، المي كلها بتنزل نفس التركيبة، المطر المي اللي بتنزل من السماء تركيب واحد، تراب واحد وتركيب واحد، المي مي واحد وتراب واحد. زرعنا بزر مانجو بيطلع المانجو حلو، زرعنا حامض تطلع الحامضة حلو. طيب ليه ما تميلت ان نزرعه بنفس التراب وعمين عم بيشربوا نفس المي؟ ليش هي حلوة وهذه حامضة؟ وبنزرع شجرتين بتطلع مرة، واحدة بتطلع مزي، واحدة بتطلع بلا طعمة، واحد بيكون حلاوتها زيادة، واحدة نص حلاوة، واحد ربع حلاوة. الطعم أشكال، مع أنه تراب واحد ومي واحد. بعدين منلاقي فاكهة صغيرة حط العنب هالقد صغيرة، منلاقي حط المانجو تطلع كيلو. ليه؟ ليش المانجو ما بيحملش مرة يخطر عباله شجرة مانجو تقول أنا ما بديش طلع مانجو أو تقال عم بيتعبوني، بدي طلع المانجو مثل حط الإفراز ولا مثل حط العنب، ما بيطلعش. ليش العنب ولا مرة بيخطر عباله يقول العريش يدور والله أنا جاي عبالكم مثل المانجاية طلع الحبة قلت تطلع كيلو، ما بيطلع. ليه هذا بيطلع أحمر وهذا بيطلع أخضر وهذا بيطلع أصفر؟ ألوان، أشكال وألوان وأحجام، وتقل غير شكل وطعم غير شكل، عجيب عجيب بتشوفه، وكليته مزروع بتراب واحد وعمين ساء مي وحده. معناها في واحد مهندس خبير هو اللي أعطى خصوصية لهالبذرة الصغيرة هذه، إن تطلع حبة المانجو كبيرة وبذرة العنب تطلع حبة العنب صغيرة، وهيك تكون طعمتها حلوة، وهيك تكون طعمتها حامضة، وهيك تكون طعمتها مرة، وهذه كذا. الخصوصيات هذه في واحد مهندس وضعها بهالبذور، لو ما في واحد مرتب وحاطط هالخصوصيات بالبذور مستحيل كنا نشوف هالشيء، كانوا بيطلعوا كلهم مثل بعضهم، لون واحد وطعم واحد وحجم واحد وكلهم مثل بعضهم. والبشر بطبيعتهم بس يأكلوا على طول من نوع واحد بيزهروا. إن بني إسرائيل لما انضاعوا بصحراء سيناء الله ضيعهم وصاروا ينزلوا المن والسلوى، يا عمي هو المن والسلوى العالم بيدفعوا قديش ليروحوا على العراق أو على إيران ويجيبوا من والسلوى ويأكلوا وينبسطوا فيها. كان يطلعوا لهم إياها بلا شغل بلا مصانع بلا ما يتعبوا، كل يوم يفيقوا الصبح يلاقوا الأكل موجود جاهز يديهم المن والسلوى. مرق فترة ذاءت خلاهم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، بدنا ناكل الأكل واحد ما عاش فيها، ذاءت خلاهم نحن بدنا شيء. قالوا له اطلب من الله، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من فومها وعدسها وبصلها وقثائها ومش عارف ايش. قالوا بدنا نطبخ يمكن مجدر كينو ومش عارف ايش. قالوا طلع لنا بصل وتوم وعدس و... ليه؟ لأن ذا إخلاؤهم. نحن البشر طبعا هيك، بالذي إخلانا إذا بقينا على شيء واحد. فلو كان ربنا عز وجل بيطلع كل الثمار نوع واحد وطعم واحد وشكل واحد وحجم واحد نزهق، نقول الله ما عملش معنا ليه؟ طلع لنا آلاف الألوان ومع ذلك مش عاجبنا. أنا بتعجبني كلمة قالة الجنرال بيقول مرة لما ترك الحكم، إجا واحد سأله الصحافي قال له يا جنرال كيف لقيت حكم فرنسا؟ قال له شو بيقرف. قال له ليه؟ قال له الفرنساوية عندهم 300 نوع من أنواع الجبنة ومش عاجبهم بدهم بعد. كيف بدك واحد يحكم شعب من الشكل؟ كيف بده يعجبهم واحد؟ طيب إذن وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. من الثمرات فينا نحن نشرحها، الثمرات المشكلة بطعمها بألوانها بحجمها بكل ما فيها من مواصفات مشكلة، هولي رزقا لكم حتى تنبسطوا. طيب عشان هيك الله عمل فلا تجعلوا لله أندادا. الند يعني اللي عشق لك، مثل واحد بيكون قوي بدك تغلبه بجيب له واحد قوي عشق، مش بقول جيب له واحد ضعيف. إذا واحد بيكون ما في حدا عشق له مثل ما أنتوا بتقولوا بالألف أم المرم فيش عشق له أبدا، هذا اللي بيكون لا ند له، هيك التعبير بالعربي لا ند له يعني فيش عشق له. الله عز وجل هو اللي أم المرم، هو اللي ما في عشق له، لأن أنتوا يا بشر ما تعملوا لله أنداد وتقولوا أنه في آلهة مثل الله، لا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم عارفين أنه الله عز وجل واحد ليس له أنداد. والحمد لله رب العالمين.